بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك واشرع لنا من خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا ووفقنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. بحثنا اليوم بحث كثيرا ما يجري الحديث عنه ويتم الخلاف حوله، وهو مسألة العيب في المبيع. هناك مسألة لا بد منها، أنا عندما أشتري منك شيئا أو عندما تشتري أنت مني شيئا، يفترض أن يكون هذا الشيء سليما من العيوب، فأن أفاجأ فأجد أن هذا المبيع فيه بعض النقائص أو بعض وظائفه لا يمكن أن تتحقق، فإنها عندئذ تعتبر مخلة بالإرادة العقدية. أنا عندما أريد أن أشتري هذا الشيء أريد أن أشتريه كاملا، باستثناء حالي عندما أقول لك تشتري مني هذا الكتاب، أقول لك هذا الكتاب ناقص في 3 ملازم وهذا عيب، أما بقية الملازم فصحيحة وقيمته بناء على هذا النقص بكذا، أنت تشتريه على هذه الصفة. أما عندما تشتريه على إطلاقه فكما يقول العلماء الأصول، المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. إنما أنا أشتري منك هذا الكتاب، هذه السجادة، هذا الثوب، المفترض أن يكون كاملا. كلمة العيب في المبيع ينبغي أن تكون واضحة الدلالة. ماذا تعني كلمة العيب في المبيع؟ لكي نوضح هذه المسألة هناك 3 مواضيع سنبحثها. الموضوع الأول، ما هو العيب؟ اليوم تقول لفلان من الناس لا تفعل هذا الشيء، عيب، يعني هذه منقصة في صفاتك مما لا يليق بك. قالوا العاب والعيب والعيبة الوصمة، الشيء الذي يعيب به الإنسان أو الذي يعتبر منقصة. وعاب الشيء والحيط عائب، أي صار ذا عيب. يعني عندما أقول هذه البضاعة معيوبة، يعني أن فيها نقصا، أن فيها وصفا مخلا. وعبته وعابه وعيبه وتعيبه نسبه إلى العيب وجعله ذا عيب. بعبارة أخرى، العيب هو ما تقتضي الفطرة السوية والسليمة السلامة منه. واحد مثلا بيؤذن واحدة، شو بنقول؟ منقصة. واحد لا يحسن النطق، نقص. مسجلة ما نهاس، نقص. كمبيوتر ما نهارد، ما يمكن. وقد يكون الآن كلمة كمبيوتر مثلا تعني أنه فيه مثلا قارئة سي دي. ثوب ما له أزرار، يعتبر في عرف الناس اليوم أمرا منقصة في هذا الشيء. هذا التعريف اللغوي، هذا المعنى اللغوي. الآن ندخل في معنى الشرعي اللي هو مقصودنا. شوف الإمام النووي شو عرف العيب. قال: كل ما ينقص العين أو القيمة، نقص يفوت به غرض صحيح. نقص يفوت به غرض صحيح. إذا اشتريت جائزة بقدونس من عند أبو عامر وكانت معسقلة، بيقدر رجعناها بس ما بيع إلا ممتاز. ما شاء الله يعني انطاعته ممتازة. او بنات العند الله يخلينا حتى اني صح المسبحة مو حاطط في طحيني. نعم. لاحظ قال ينقص به العين القيمة. احيانا تنقص به العين ولا تنقص به القيمة، واحيانا تنقص به القيمة ودون ان تنقص به العين. الان بعض من يربي الحيوانات يأتي الى ذكور الاغنام فيخصيها رغبة في ان تكتنز اللحم، تعتبر هذه زيادة في القيمة، لكن اللي يشتريها بدك تبين ان هذه قيمتها كذا مع انه كذا. فلاحظ انه نقصت به العين ولم تنقص به القيمة بل زادت القيمة. واحيانا تكون العين كاملة لكن في مشكلة نقصت به القيمة، ما في بدل كله كامل بس قيمته أقل بسبب قدمه، بسبب أمر آخر لا يتعلق بالمادة وإنما يتعلق بالخصائص بالمنفعة. فسواء كان مخلا هذا الخلل ينقص من عين الشيء من مادته أو كان ينقص من قيمته، وكان الغالب في هذا النوع من المبيعات أنه سليم من مثل هذه المنقصة، فهذا أيضا يخول المشتري حق الرد. هذا العين يخول المشتري حق الرد. قال كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. أنا لما أشتري عند الأستاذ أحمد آلة جهاز، في هذا الجهاز مكفول لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة 6 أشهر، يعني هو يضمن لك سلامة هذا الجهاز قيامه بالخدمة المطلوبة بشكل سري وبدون أي خلل لمدة معينة، هو كامل ما في شيء ناقص. لكن كوني أدي الخدمة المطلوبة لمدة معينة هذه مزية مطلوبة، فلو أنه لم يكن قادر على أداء هذه الخدمة فهذا أيضا ينقص من القيمة وإن كانت العين كاملة. سيارة ما ينقص شيء بس شغلتها يبدو يا البطارية ضعيفة يا أما في هناك وسخة يا في مشكلة في البلاتين يا في مشكلة في مهم فيها مشكلة، ليست نقصا من جوهر السيارة وإنما من وظائفها. من وظائفها تتفرع على السيارة ما شاء الله كاملة مكملة جامعة قيمتها، إلا أنه في خلل وظيفي في بعض أجهزتها، هذا نقول ينقص من المنفعة ولا ينقص من العين، وبالتالي فهو يحط من القيمة يحط من القيمة. قال الأصل أن تكون السيارة أو الثلاجة أو المسجل أو الكمبيوتر أو السجادة أو الكتاب سليما، بحيث يكون سليما في بنيته وسليما في وظائفه ومنافعه. فأين نقص بهذا أو بذاك يخول المشتري حق الرد لأنه مخل بالإرادة العقدية. إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أثناء العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض العيب، أو بعد القبض لكن لسبب متقدم. جبت الحليبات من عند البياع، حليب من أحسن ما أكون عبا، ولما اشتريته ما في أي عيب، ولما أخذته ما في أي عيب، لما حطيته لأن تبين أن السائط بالحلة تبعه خبز أو شيء معين أدى إلى أن يفرطوا مع الغلي. صحيح أنه هلأ أنا لما اشتريته لا ناقص العين ولا ناقص المنفعة ولا في مشكلة الآن، والمشكلة صارت بعد ما اشتريتها فرطوا بعد ما اشتريت الحليبات، إلا أن السبب شو هو؟ سبب قديم. أنا اشتريت البيض والبيض وما فيه شيء أبدا، لما اشتريتهن اشتريتهن سالمين لا مكسوري ده لما طقوا في طلعت رائحة ما هي سوية تبين أنهم فهو سبب متقدم على العقد ومتقدم على التسليم. صحيح الآن ظهر العيب إلا أن سببه قديم، سببه قديم. لا أحيانا جهاز احترق اللي فيه سبعة، ليش الخلل مين هلا عنا نحترق الفيوز؟ الجهاز لما أخذته ما في شيء، لكن أول ما حطيت على الكهرباء احترق الفيوز تبعه. ليش؟ في سبب قديم، لأنه كان كذا. لما كان أنا ما صل الجهاز شيء ولا خلل ولا تعطل ولا شيء، أنت تعطل عندي تعطل أخي، هذا عندك تعطلت صحيح عندي، لكن السبب أنت سابق. إذا سواء قارن على قد أم حدث بعد قبل القبض، بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض لكن بسبب متقدم. هذا تعريف الإمام النووي في كتابه المنهج. في تعريف الإمام النووي ثاني: كل ما كان في المعقود عليه من نقص للعين أو القيمة، نقصا يفوت به غرض صحيح. أيام بيكون نقص مألوف ما بترتب عليه أي شيء، بهذه الحالة يعني قد يتجاوز إنسان عنه، لكن إذا كان هذا النقص يترتب عليه خلل أو يترتب عليه مصلحة أو غرض فإنه لا يجوز. أحيانا بروح بشتري تقويم، أعطاني 10 تقاويم ممزقين، كل تقويم 10 كراتين ومعهم 10 تقاويم. بقدر برجع لعنده بقول له يا أخي شو هذا، تعطيني تقاويم ممزقين؟ بيقول لي سألت يعني شو المشكلة؟ جرت العادة إنه مشان ما يأخذوا حجم بعطيك 10 كراتين هي مفصولة، فطلعك أنا ما هي مشكلة يعني، ما بترتب عليها أي منقصة ولا بترتب عليها أي خلل. كل ما لك بتجيب الخلاصة بتخلص كل واحد بكرتها وانتهت المشكلة. إذا هنا هذه منقصة لم يترتب عليها فوات غرض أو ضياع مصلحة. وشيء آخر بده يكون هالعيب الغالب في أمثاله عدم وجوده. هلا كثير من الأشياء لما تشتريها شيء عادي يكون مشحة موجودة عليها، الكرتونة الخارجية تبعها مشخوط عليها، أحيانا يكون التلزيقة تبعها يعني أخذ يمين أخذ يسار، بس كجهاز ما في خلل. ولا يعني عادة ممكن هذا العيب يصير، ولكن ليس له تأثير على وظائف الجهاز، ليس له تأثير، فإنه عندئذ لا يعتد بهذا العيب ولا ينظر إليه. هذا تعريف السادة الشافعية لما نقول عن الشافعية. أما الحنفية فذكروا تعريفا آخر، حصلوا الثمن. نعم، كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. إذا هل ترون أن هذا التعريف كافي ووافي؟ أيام بيكون في عيب وما بينقص من الثمن، مثل اللي ذكرناها قبل شوي، الأشياء التي أخصيت من أجل زيادة لحمها يبدو أعلى مع أن فيها عيب، وهذا العيب المقصود. نعم، لكنه فات بالغرض. نعم، فالحقيقة هذا التعريف جاء مقتضبا في موضع إجا أحد كبار أئمة الحنفية وهو ابن نجيم رحمه الله تعالى صاحب كتاب البحر الرائق، قال بعد ما ذكر تعريف الحنفية زاد تعريف الشافعية، وذكر أن تعريف الشافعية هو كل ما في المعقود عليه من منقص للقيمة أو يعني نقصان يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. قال: وقواعدنا قواعد السادة الحنفية لا تأباه بالمتأمل، لأنه الحقيقة التعريف اللي ذكروه تعريف فيه شيء من الاستعجال، لأنه من حق المشتري إذا اشترى سلعة وشاف فيها خلل ولو ما نقص من قيمة أن يرده، وهذا شيء ثابت في الحنفية والشافعية والمالكية والحنفية. فهذا الاختلاف التعريف ما له أي تأثير وما له أي نتائج عملية في العمل الفقهي. الحنابلي قالوا نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زالت، أو نقص قيمته في عرف التجار. أيام أنت بتجيب جهاز كمبيوتر وبتنزل فيه برامج وشغلات كتيرة، هالكمبيوتر كجهاز وكمادة وهذاك نفس الشيء تقريبا، ويمكن هذا ناقص بعض شغلات، بجوز مثلا ما في ريموت، بجوز يكون موسمه اللمس، تمام. لكن البرامج الموجودة فيه والخدمات اللي يقدم لك اياها مو موجودة بهذاك، فالمادة واحدة بل هي أقل لكن الخصائص والوظائف أكثر. فنعم هذا النقص في العين قابله زيادة في القيمة. فذاك إذا المشتري جل عندك وقال لك أخي هذا ما له نقص وين لم تعطيني إياه؟ أنا ما بقدر استخدمه، إلي حقي برجع لك إياه. وين يا حبيبي ما عم تجد هذا حقه زيادة 3000 ليرة على هذاك؟ أخي لا أنا ما بدي هذا، أنا بدي هالخصائص بهداك حقه، لأنه هذا نقص يعتبر بالنسبة لأمثاله الغالب أن يكون موجود. ولو لم تنقص به قيمة بل زادت، أو نقص قيمته في عرف التجار وإن لم تنقص عينه. بعض البرامج مو موجودة وإن كانت المادة كلياتها موجودة. وقال في التغريب: أنا مثلا بعض التجهيزات يراعى فيها الجانب الشرعي، بعض التجهيزات لا يراعى فيها الجانب الشرعي. بجوز اللي ما يراعى فيها الجانب الشرعي تكون أغلى، بس أنت لك مصلحة زوجتك ما بدها تستعمل الغسالة إلا إذا كان فيها البرنامج الشرعي، ورغم إنه كان قيمتها أدنى. أخي بالبيت أنا ما بقدر أستعمله، عندي مرضى، عندي كذا، ما بدي يديك، حقه يرجع، وليس لك أن تعترض حتى ولو كانت القيمة أكثر من الأقل. هذا له علاقة نقص في العين أو نقص القيمة. وقال في الترغيب، شوفوا هون في تعريف كثير حلو مشلبا لطيف: العيب نقيصة يقتضي العرف السلامة منها. شو رأيكم؟ مشلبا كثير لكن جامع مانع. العيب نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها أي غالبا. قال الدردير: ورد بما العادة السلامة منه مما ينقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو تخاف عاقبته. حط أربع ضوابط. الشافعي شو قالوا؟ ضابطين: ينقص العين أو ينقص القيمة. وشو عطى؟ أربعة بترجع لهذيك الاثنين: ينقص العين أو ينقص، يقال ينقص الثمن أو ينقص المبيع بما يردها بما ينقص الثمن أو المبيع أو التصرف. بعض الوظائف والخدمات ما يقدم لك إياها، أو تخاف عاقبته. الشريط مزلت بأذن معينة، حبيبي ما بدي إياها. شو بيصير لك يا أخي؟ ما بيصير لك شيء، برا شدة شوي بتصير بترجع لك كذا. أنا ما بدي إياها. بجوز ولد شدة شوي بتنتزع، أنا ما بدي إياها، ما يكون فيها شيء، مو ناقصة وناقصة كذا. قال: أو تخاف عاقبته.
إذا حاليا يعني إذا نرجع للتعريف نحلله بنلاقي الكل متفقين عليه. لما قال بما تخشى عاقبته هذا ينقص يعني العين من القيمة، ولما قال أو التصرف هذا ينقص من القيمة، أو المبيع هذا ينقص من العين، أو الثمن هذا ينقص من القيمة. فبترجع ثلاثة تقريبا. السادة الحنفية في أحد كتبهم حطوا ضوابط للعيب الذي يخول المشتري رد المبيع فيه. الشرط الأول أن يكون العيب عند البائع وأن لا يعلم المشتري به عند المبيع عند البائع ولا عند القبض، ولا يتمكن من إزالته بدون مشقة، لا يتمكن من إزالته بدون مشقة. أن لا يشترط البراءة منه أحيانا ببيع سلعة وهي السلعة كوم حديد، إذا شفت فيها خلل أو كذا أنا بعطيك إياها عبارة عن سكراب. عند الحنفي إذا اشترط هذا الشرط ما له حق يعترض إنه أخي ما عم تشتغل ما فيها كذا، أنت أخذت مني على أساس سكراب. نعم عند الحنفية. أن لا يزول قبل الفسخ، العيب موجود شغلها ما اشتغلت انا محط ما اشتغلت، راح لعنده هو قاعد عنده فتح له تليفون انه اشتغلت ما عنده حق يرجع له انه ما اشتغلت. الحقيقه هالقيود اللي ذكروها الشافعيه بيستدركوا عليها لانه ما حدد مستوى العيب حجمه، بيكون العيب يا منقص للعين يا منقص للمنفعه، بدو أو ينقص من قيمة ولا ينقص من العين ولا ينقص من منفعة. ما ثلاث شغلات، يا عين يا منفعة يا قيمة. شو الفرق بين ثلاثة؟ بدي واحد يذكر لي الفرق بين ثلاثة، عين ومنفعة وقيمة. العين معروفة ناقصة مفتاح، ناقصة شيء، ناقصة أزرار. ينقص من قيمة فيها خلل يجعل قيمتها تتدمر، يمكن تبيعها ب 3000 بينما العيب الموجود فيها الاشكال الموجود فيها بتصير 2500. او المنفعه هي عاده بتقوم باربع وظائف، في وظيفه من الوظائف ما عم تقوم فيها، هي تعتبر في المنفعه. اي خلل من ثلاث شغلات يخول رد المبيع. والشرط الثالث أن يكون الغالب في جنس المبيع عدم وجود هذا العيب. الشرط الرابع أن يكون هذا العيب عند إجراء العقد أو حدث قبل القبض أو بعد القبض ولكن مستندا إلى سبب سابق. هذه القيود ما أن الحنفية ما ذكروها إلا أنه ضمن مقررون بها. والمبيع مضمون. شو يعني مضمون؟ يعني إذا أنا بعتك شغلة وكانت الشغلة هي معيبة بحق لك تطلب بدالها. هون بقى لكم شو يعني شو معنات مضمونة. أنا أجيت على المكتبة واخذت من عنده كتاب، لما رجعت البيت لقيت ملزم بيضة مطبوعة حاطين اثنين، هذا عيب ولا مو عيب؟ جبت لي الكتاب اعطيته اياه، من حقي ان اخذ نسخه بدلا من تلك النسخه ليس فيها هذا العيب. هي ليش؟ لان الكتب تعتبر مثليات. شو يعني مثليات؟ اي تتماثل احادها. لما انا بدي اشتري خلاط من عند اخونا سيد احمد من نوع كذا، لو جبت 1000 علبه من هالنوع ما بتفرق واحدة عن الثانية، كلها متماثلة. لكن سبحان الله يبدو انه اثناء ما عم يعوضوهم بالعلم في واحدة معيبة نزلت بالغلط وتمت مشحونة معهم، اجت من حظ المسكين الدرويش. فانا بقدر اجي لعنده اقول له اخي هيك شغلها فعلا مثل ما انا عم بحكي، رأسا بيجيب لي واحدة مثل حكايتها إلي ما فيها لي، فبجرب وشوفها. هاي نسميه مثليات. مجموعه بمعنى انه استطيع ان اطالبه بمثلها اذا كانت مثليه. اذا كانت قيميه، شو يعني قيميه؟ ما لا تتماثل احاده. الغنم بين الغنم مثليات، هاي فرق وزنك، هاي عمرها 6 شهور هاي عمرها سنه، هاي عمرها الخير لحمه بتكون قاسيه ولحمه يكون طري، هاي عمرها سنه هاي عمرها سنه، لكن واحده ما شاء الله طري والثانيه على العظم. نعم هذا مثال. هاي نفس الشيء، لكن واحده مثلا مذكره والثانيه مؤنثه، هي لها فوائد وديك لها فهي بنوع آخر. فهذه تسمى عندما لا تتماثل أحدها تسمى قيميات. شو تسمى؟ قيميات. فعندما تكون ضمان المبيع قبل قبضه على البائع مطلقا عند الشافعية والحنفية، وكذلك عند الحنابلة والمالكية في المثليات والمطعومات. وهذا إجا معنا في درس سابق ذكرناه قبل الآن. نحن عندنا قاعدة إنه أنا لما بشتري منك غرام بيجري عقد معاك على شيء، آليا بترتب على هذا العقد عدة نتائج. النتيجة الأولى تملكك لي أيها البائع للثمن. النتيجة الثانية تملكي للمبيع. النتيجة الثالثة حقي في قبض المبيع واستعماله والتصرف به. نتيجة الرابعة هي لازم ما تنسوها، ضمان الدرك والعين والاستحقاق. لما نشتري السيارة منك ورأسا نروح الفراغ، وإذا بنلاقي في إشارة على السيارة، أخي أنا بعتك وخلصت، شو أخذ بالإشارة أنا؟ هي السيارة صار لك ولا صار لي؟ لا حبيبي، أنا لما اشتريت السيارة ضمن أنت تتعهد رغم أنفك بشكل عادي جدا، وضمن هذا أمر موجود وثابت في أي عملية بيع، أن هذه السلعة ليس لأحد حق في حق فيها. فمتى ثبت أن لأحد حق فيها فإن عقد البيع للحق أن أفسخه. الشيء الثالث أن لا يكون بها عيب. أي عيب من العيوب اللي ذكرناها بشكل عادي يعتبر هذا الضيع العيب مضمونا. لا قبل شوي حكينا انه قال اشترى السياره وقال على برده، عفوا يعني على برده شو يعني؟ شو اخذ؟ شو يعني على برده؟ طيب انه كوم حديد شو يعني؟ يعني انني بعتك سلعه لا اضمن سلامتها، فانت اعتبرها اكسسوارات مكونه بالارض لا بتشتغل لا بتعمل شيء، انا ماني مسؤول عن اي عيب فيها. عند السادة الحنفية يصح هذا البيع. الشافعية قال لا، قال الاطلاق ما بيصح، انما يشترط اذا ما ظهر انها معيبة ان يكون عيبها باطنا ليس ظاهرا، وان يكون في حيوان وليس في شيء مادي عادي، وأن يكون البائع غير عالم بالعيب. أما إذا كان عالما بالعيب وقال له بعتك هذا وأنا غير مسؤول عن أي عيب فيه ولم يخبره بالعيب يعتبر غشة، حتى لو قال له كوم تراب أو كوم حديد. نعم. ولا يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان علمه أو لا، عن عيب في الحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان وإن كان يعلمه. ومعنى كلمة باطن هو الذي لا يطلع عليه غالبا، ولا عن عيب حدث بعد العقد وقبل القبض. كل هذه عند الشافعية لا تدخل في قوله بعتك كوم حديد أو نحو ذلك مما يبرئني من العيوب.
حتى لو وافق المشتري على الشيء،
حتى لو قلت له شوف الحنفية قال أطلقوا أنه يجوز، الشافعية قيدوا القيود اللي ذكرناها، المالكية ذكروا قيود أخرى. قالوا لا يصح تبرؤ البائع من عيب لا يعلمه في المبيع إلا في الرقيق المال وجود الآن، وبشرطين بالنسبة للحيوان أو بالنسبة للرقيق: أن لا يعلمه البائع، أن تكون إقامته عند البائع مدة طويلة. والحقيقة يعني كلام السادة الشافعية في هذه المسألة يعني مذهب يمكن أن يعتمد قانونا في هذا الموضوع، لأنه ضبطها ليكون عيب باطن غير ظاهر وفي حيوان، وأن لا يكون البائع عالما به، لأنه تدليس العيب حتى لو قلت لك أنا ما دخلني بأي عيب فيها يعتبر نوعا من الغش والخداع. الآن بدي لخص الكلام اللي بنشرحه بالدرس الجاي. تلخيص: العيب موجود، وأنا بالمناسبة راح أحكي لكم القصة اللي خارج الموضوع. هذا واحد اشتغل نسيج، عامل، جاء إلى المعلم صاحب المصنع قال له: معلم تشغلني. قال له: أهلا وسهلا، شو بتشتغل يا ابني؟ أنا بشتغل نول. بشتغل ماش بنسج. قال له: خود بنجربك اليوم. أعطى النول ونزل فيه الخيط ونزل فيه كل شيء. اشتغل طول النهار، المساء أطال الأطال للمعلم مشان يشوف له. إذا المعلم قال له: هون نسلي، شايف هون في عقدة، هي هون مركبة، هون طالع بشي ست سبع بعيون. بكي هذا الرجل، قال له: حبيبي أنا رح أشغلك عندي، بس عم بنبهك لشغلات، ما رح أطالب رزقتك ولا رح أروي عليك. تأثر العامل وظل يبكي. قال له: يا أخي ما عندك؟ قال له: حبيبي أنا ماني زعلان وما عم خمالي زعلان لأنك شفت العيوب اللي بهالقطعة هاي مشان رزقتي، لكن أنا فكرت إني بذلت طول النهار جهدي في هذه القطعة من القماش لأقدمها لعبد مثلي، وإذ يكتشف هذا العبد كل هذه العيوب في صنعتي، إذا وقفت غدا بين يدي الله علام الغيوب وقال لي: أنت اليوم العمل تبعك الفلاني كان في كذا والعمل الفلاني كان في كذا، ما موقفي غدا يوم القيامة؟ يا أخي نحن كلنا عم نبيع ودكانتنا أعمالنا، وستتقي هذه الأعمال إلى مولانا سبحانه وتعالى. صلاتنا، عبادتنا، صيامنا، معاملتنا، تجارتنا، كل هاي هي عبارة عن بضاعة نقدمها إلى مولانا سبحانه وتعالى. فكر واحدنا إنه العيب مردود. اليوم أنا بجي بعطيك البضاعة بتقول لي هي معيوبة وترد لي إياها، بس بترجع بعطيني وبعطيني غيرها وهيك تعطيني قيمتها. يوم يوم منك تجيب قيمة. هذا الذي أخاف صاحبنا وأرعبه، أسأل الله أن يتجاوز عيوبنا ويستر نقائصنا ويعاوننا بكرمه لا بأعمالنا. إذا ثبت العيب كان للمشتري بالاتفاق ضمن الضوابط التي ذكرناها حق الرد إلى البائع واسترداد الثمن. هذه القاعدة الأصلية. اشتريت منك الكتاب، اشتريت لك السجادة، ثبت على السجادة فيها تنسيل، فيها كذا، فيها كذا، ليه ترجعت لك؟ من حقي أن أردها وأن أسترد كامل الثمن. بس هون يا ترى إمتى لازم أرجعها؟ الحقيقة ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الرد يكون فورا. ليش؟ قال: لأن إبقاءها عندك مع وجود العيب تعبير عن الرضا بهذا البيع مع عيبي. واستفدوا المالكية، قال: أعطوك مهلة بس لبين ما تقدر تركز الأمور تأخذها لعنده، يعني ما قال لك يلا تروح ما أنت فيه 19 من الليلة رجعني إياها. قال: معك يومين. بده يكون المدة لا تحمل دلالة الرضا. الشافعية قال لا، فورا متى سنحت له الفرصة ما بيخليها ولا ساعة، لازم يرجع يرجع لها. أنت دوامك أخي من الساعة 8 لـ3، ضمن ساعة الدوام إذا صارت ساعة 3 ونصف يلا ما عليش لبكرة، لو هو مسكر مشكلة فيه وفيك. هاي واحدة. الشغلة الثانية كمان ممكن إنه أنت ما اكتشفت المبيع، أنت اشتريت البيت وما شفت العين وأجرته للأخ، عقد الإيجار عقد لازم، وأنا لما أجرته إياها كنت مالك، بعد ما أجرته إياها اكتشفنا العيب. طبعا هو ما بيهمه كتير العيب لأنه البيت يستأجره الشازر عنده رجوع عادي. هنا من حقي أن أقول للبائع أن المبيع تبعت معيب لكني أنا أجرته فبعد شهر أنا حجع لك إياه. هذا الشيء قالوا لو آجر المبيع ثم علم بالعين ولم يرضى البائع بالعين مسلومة المنفعة مدة الإجارة، لأنه المدة هي هي من حقي، كان لو تلف المبيع كان بيتلف على ضمانتي، ضمانتي أنا. فإن المشتري يعذر في التأخير لانقضاء المدة، وكذلك يعذر الجاهل بهذا الحكم. لكن مين الجاهل؟ لا تسألوا إخواني، اليوم ما حدا معذور بجهله إلا اللي عايش في بلد غير مسلم أو في بلد ليس فيه من يعلم. أما ما دام في حلقات تعليم واجب على كل من يتعامل بنوع ما من التعاملات أن يتعلم الحكم الشرعي فيها، فهو غير معذور بجهله. أما المعذور بجهله يا أما حديث عهد بالإسلام، يا أما نشأ في بادية ما بيعرف شيء، هذول المعذورين في الإسلام. الشافعية قالوا رد بالعيب على الفور بالإجماع. الإجماع هو المراد إجماع المذهب مو إجماع المذاهب، يعني علماء المذهب أجمعوا على ذلك. الحنفية قال الرد على التراخي، بس الحنفية في هذه المسألة ما عليه شيء. الملاحظ أنه أنا إبقائي للسلعة المعيبة التي أريد ردها مع تمكني من ردها، هل هو من حقي؟ ما دام أنت ملك يا وأنت عم تقول أنا ما راضي بالبيع، فبقاؤها عندك وهي ليست لك في اعتقادك، وهي أنت تريد أن تفسخ البيع، هو أحد الكنايات التي تتضمن معنى الرضا. ما بيصير تتأخر. سامح حنفية تسهلوا هذه المسألة، المالكية أعطوا مهلة يومين، الحنابلة كمان اتفقوا مع الحنفية إنه على التراخي، لأنه شرع لدفع ضرر المتحقق فلم يطلب بالتأخير الخالي عن الرضا. مسألة أخيرة بدي أحكيها اليوم من أجل التفصيل، وهي أنا اشتريت هالكتاب هالسجادة ما يصطلع فيه عيب. أنا بذكر السجادة بسبب بسيط، إلي أستاذ درسني الفقه لما كنت صغير، كنت يعني أكبر من خضر بشوي، فكان المثال تبعه بالعقود هو السجادة، وهو أستاذي الشيخ عبد الرزاق الحمصي مفتي الجمهورية العربية السورية في سنة 61 كان يدرس الفقه في هذه الفترة، كان له فضل علي كبير جدا جدا، حبب إليه الفقه. فالمثال بالسجادة ذكرته إحياء لذكرى. نعم، كان يقول السجادة معيبة. طيب جيت أنت عند البياع، إلك حق بأحد شيئين، يا بتقبلها على عيبة يا بترجع بتاخذ كامل الثمن. هذا مذهب الحنفية والشافعية. هون الشافعية والحنفية اتفقوا، الحنابلة والمالكية بشيء من التفصيل قالوا لا، ممكن انه يرضى المشتري انه اخي السجادة حقها 5000 ليرة، بسبب هذا العيب هي 500 ليرة، الشافعية والحنفية قالوا لا يصح جبر النقص أو العين بالقيمة. تفسخ البيع وبتمدل النبي وبتاخذ كامل الثمن، بعدين إذا بيعك يا 4000 أو 4500 شانك أنت وياه. أما البيع السابق لا يجبر نقصه. ما دام في مذهب بيقول بجبر النقص نحن كمان بنقول فيها. وأنا لا أريد أن أعقد الأمور و نشدد في المسألة، ما دامت مسألة في قول معتمد فنأخذ به والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عنا هذا الأجر المغفور عن سعي المشكور وتجارة الذين تقول يا كريم يا عزيز المغفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.